إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
استراتيجيات.
برنامج يسلط الضوء على قضايا إقليمية ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل.
إعداداً خالد صلاح الدين،
تقديماً أحمد المختفي. استراتيجيات
من إخراج
أمين كعيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد عامين في محاولة لفرض معادلة الاستباحة لمختلف بلدان المنطقة خاصة في غزة ولبنان وسوريا، والتي يسعى إلى تثبيتها كيان العدو الصهيوني كأمر واقع، فمنذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وغزة لم تتوقف الغارات الصهيونية تحت مزاعم منع المقاومة من إعادة ترميم بنيتها التحتية. فما هي طبيعة الأهداف التي تستهدفها الغارات الصهيونية وأسباب فشلها في تحقيق أي من أهدافها؟ وكيف يمكن قراءة تصويت مجلس الأمن للمشروع الأمريكي تحت عنوان مجلس السلام في غزة ودلالات تصريحات محمد بن سلمان أثناء زيارته إلى واشنطن والمتضمنة استعداد السعودية لانخراط اتفاقيات التطبيع مع كيان العدو الصهيوني؟ كل ذلك سنتناوله في هذه الحلقة، فكونوا معنا.
استراتيجيات.
أهلا بكم مستمعين الأفاضل في حلقة اليوم من برنامج استراتيجيات، نستضيف فيها الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني الدكتور علي الحاج حسن. أهلا ومرحبا بك دكتور. والبداية من أهداف العدو الصهيوني من التصعيد في لبنان.
السلام عليكم ورحمة الله. طبعا في البداية تحية لإذاعتكم الكريمة وللمستمعين الكرام. فيما يتعلق بهدف العدو الصهيوني من غاراته المستمرة على لبنان، هنا تجدر الإشارة إلى مجموعة من النقاط. الأولى، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار وجود مخطط ومؤامرة كبيرة تستهدف المنطقة، كل المنطقة، وهذا المخطط الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وينفذه العدو الصهيوني. الهدف منه إخضاع المنطقة والسيطرة عليها سياسيا واقتصاديا وأمنيا عبر الحرب العسكرية. لذلك وبعد وقف الأعمال العدائية في العام الماضي قبل عام تقريبا، العدو الصهيوني ما زال يمارس سياسته وسلوكياته العنصرية والعدائية والحربية ضد لبنان بهدف المحافظة على تفوقه وبهدف يعني إخضاع القوى المقاومة في لبنان. لذلك هو يستمر بهذا العمل بشكل تصاعدي، ظنا منه أنه سيتمكن بذلك وبواسطة ما يقوم به من جعل المنطقة تخضع لسياساته. ثانيا، هناك وهم ويعني ظن وقع به العدو الصهيوني ومن هم خلفه، عندما اعتقدوا أنهم بحربهم على لبنان فقد تمكنوا من القضاء على فكرة المقاومة وعلى ما تمارسه وتقوم به المقاومة من دور هو دور وطني ورسالي ودور هو دور مطلوب. لذلك هم يتابعون الأعمال العدائية بهدف المحافظة على تفوقهم في المنطقة، وبالتالي هم واهمون في ذلك.
ما مدى تأثير الغارات الصهيونية على المقاومة الإسلامية في لبنان؟
فيما يتعلق بتأثير الغارات الصهيونية على حزب الله ويعني ما يدعيه الصهاينة من أنهم بعملهم هذا أنما يمنعون المقاومة من إعادة ترميم بنيتها التحتية، هنا يجب الإشارة إلى أن هذا هو الادعاء الصهيوني، الادعاء الإسرائيلي هكذا. ولكن في الحقيقة إذا دققنا في الاعتداءات الصهيونية منذ وقف الأعمال العدائية قبل عام تقريبا، لوجدنا أن الصهيوني يمارس نوع من الإرهاب ونوع من الأعمال التي يستفاد منها أو يستفيد منها الصهيوني في إيجاد حالة من الرعب وحالة من الخوف داخل المجتمع اللبناني، بالأخص المجتمع المقاوم. ما يشير إلى ذلك أننا إذا دققنا في كل المرحلة الماضية لوجدنا أن العدو الصهيوني في الواقع يستهدف المدنيين، يستهدف الناس الأبرياء، يستهدف الناس في أعمالهم وفي وظائفهم. حتى أننا قبل أيام كنا في مشهد من الاعتداء كان المستهدف فيه والمتضرر هو ناقلة طلاب، يعني سيارة تنقل الطلاب إلى مدارسهم وما شابه ذلك. الصهيوني هو بشكل عام ما يقوم به يستهدف إيجاد حالة من الهلع والرعب داخل المجتمع اللبناني، ومع ذلك هو يدعي بأنه يمنع حزب الله من أن يعود ليرمم قدراته العسكرية. هذا من جهة. من جهة أخرى، طبق الاتفاق الذي حصل قبل سنة، ما تم الاتفاق عليه هو عدم وجود أي نشاط عسكري جنوب نهر الليطاني، والاتفاق أو يعني ما تم التوصل إليه لا ينص على أي عمل أو أي نشاط خارج تلك المنطقة، يعني في شمال تلك المنطقة. هذا يعني أن العدو الصهيوني يمارس اعتداءاته لأهداف أخرى بعيدة كل البعد عن الواقع وعن الحقيقة، هي محاولة لإعادة السيطرة على المنطقة من جديد.
نعم أستاذ الفاضل، ما هي دلالات وأبعاد تبني المقاومة الإسلامية في لبنان لسياسة الغموض طيلة الفترة الماضية؟
فيما يتعلق بتفسير حالة الغموض لدى المقاومة وعدم المبادرة إلى أي رد فعل على يعني الاعتداءات الصهيونية، هنا يجب الإشارة إلى مسائل، من جملتها أن يعني طبعا هذا من باب التحليل، أن المقاومة يعني خاضت تجربة كبيرة وتجربة واسعة، ومما لا شك فيه أنها تعلمت أو أخذت الكثير من الدروس والعبر من تلك التجربة التي خاضتها، وبالتالي المقاومة التي كانت تشكل حالة ردع وحالة توازن في الردع بين الدولة، بين لبنان وبين العدو الصهيوني، مما لا شك فيه أنها تدرس كل الخيارات أو تستفيد من تلك التجربة لتكون في موقع يؤهلها لإعادة تشكيل الردع. وهذا ما أشار إليه منذ فترة سماحة الأمين العام عندما تحدث عن أن المقاومة هي في حالة إعادة البناء وفي حالة إعادة تأهيل نفسها لتكون في مستوى يعني المواجهة المقبلة. هذا من ناحية. من جهة أخرى، الحرب في شقها أو الحرب الأخيرة ظهرت أنها حرب تمتلك الكثير من الجوانب ذات الأبعاد الأمنية، ذات الأبعاد المتعلقة بالمعلومات، بأمن المعلومات. لذلك يمكن القول أن ما تظهره المقاومة أو ما تقوم به المقاومة هو نوع من الاستفادة من الحرب الأمنية المتعلقة بالمعلومات وبالمعطيات الدقيقة.
سؤال يطرح نفسه أيضا، بعد عامين من الحرب، هل ما زال كيان العدو قادرا على شن حرب أخرى في غزة أو في لبنان؟
إذا أردنا الحديث بشكل دقيق حول قدرة العدو الصهيوني على إعادة إشعال جبهة غزة وجبهة لبنان، طبعا من دون شك كل التاريخ الصهيوني، كل تاريخ الدولة المؤقتة في فلسطين، دولة الكيان الصهيوني، يدل على أنها دولة تمارس الإرهاب، ترتكب المجازر، ترتكب أنواع الجرائم الموصوفة بحق الإنسانية. لذلك من حيث المبدأ، من حيث تاريخ الكيان الصهيوني القائم على الدم والإجرام، لا يستبعد في أي لحظة من اللحظات أن يعود هذا الكيان إلى ممارسة هكذا نوع من الأعمال العدائية والحربية والإجرامية. ولكن مما لا شك فيه أن قراءة دقيقة ومتأنية لما حصل خلال الفترة الماضية، يعني خلال العامين المنصرمين، يدل أيضا من جهة أخرى على وجود نوع من الضعف الكبير في بنية النظام الصهيوني، على ليس فقط على مستوى الاقتصاد وحركة التجارة ورؤوس الأموال، بل على في أساس بنية هذا النظام الذي يقوم فعلا، هو حاليا يقوم على أساس حكومة حرب، وحكومة تدير حرب وليست حكومة عادية أو حكومة مدنية، إن الذي حصل يدل على ذاك التزلزل الكبير والإحباط الكبير الذي يعيشه الكيان ويعيشه المجتمع الصهيوني، وما زالت أثاره تظهر حتى اليوم. يعني إذا أتينا لنقرأ الإحصاءات الموجودة حول ضعف البنية المدنية، ضعف أسس وأركان الدولة، عدم وجود اطمئنان لدى الصهاينة في المكان الذي يعيشون به، أغلب الصهاينة يعيشون حالة خوف ورعب رغم أنهم لا يتعرضون بشكل دائم للاستهداف، هذا يدل على أن الصهيوني في الوقت الحاضر يجب أن يأخذ العبر مما مارسه أو قام به، وبالتالي ليس من السهل أن يقرر أن يعود إلى الحرب، مع العلم أنه هو الذي طلب إيقاف تلك الحروب التي قام بها.
إلى هنا مستمعينا الأفاضل نصل وإياكم إلى نهاية المحور الأول من هذه الحلقة، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا.
استراتيجيات.
أهلا بكم مجددا، نستكمل المحور الثاني من هذه الحلقة مع الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني الدكتور علي الحاج حسن. دكتور علي، كيف تقرأ تبني مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803 للمقترح الأمريكي المتضمن تشكيل مجلس السلام في غزة؟
في خصوص يعني القرار الذي اتخذه مجلس الأمن المتعلق بالمشروع الأمريكي لتشكيل مجلس السلام في غزة، هذا يعيدنا إلى الأفكار الأساسية، القراءة الصحيحة والسليمة والدقيقة لما يجري في المنطقة. من دون شك، وكما يعني أستفدت قبل منذ قليل، أن ما يحصل في المنطقة هو نتيجة مشروع أمريكي إسرائيلي تشارك فيه العديد من الدول، سواء كانت يعني دول أجنبية أو دول محلية في المنطقة. هناك مشروع له تداعيات اقتصادية وغير اقتصادية. النظام الأمريكي الذي بدأ منذ سنوات التخطيط لشرق أوسط جديد، وهذا ما كنا قد سمعناه هو بشكل واضح وشفاف من المسؤولين الأمريكيين منذ مدة، هذا يدل على أن المشروع ما زال موجودا، وهم يريدون من يعني تشكيل مجلس السلام هذا أن يخطو خطوة باتجاه السيطرة على، ليس فقط على غزة، بل على يعني خطوة في اتجاه تطبيق المشروع الذي كان يعني البادرة أو النقطة البداية في إشعال الحروب في المنطقة. وإلا فالعدو الصهيوني ومن ورائه أمريكا أهدافهم واضحة، وعليه يمكن قراءة الممارسات التي قاموا بها خلال السنتين المنصرمتين، لأن من يريد القضاء على المقاومة لا يحتاج إلى هذا المقدار من الإجرام وهذا المقدار من التعنت الصهيوني، حتى أن وزير الخارجية الصهيوني منذ أيام كان يدعي ويقول أننا لا نبالي للمواقف الإنسانية في استهداف الفلسطيني في أي مكان كان.
سؤال مهم آخر أيضا في تقرير لها أشارت وول ستريت جورنال إلى أنه بعد اتفاقية وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى ارتفعت شعبية حركة حماس في قطاع غزة، ما هو تفسير ذلك؟
حول يعني في الموضوع المتعلق بارتفاع شعبية حماس في قطاع غزة أو ما شبه ذلك، هنا طبعا يجب الإشارة إلى عدة نقاط. الأولى أن هناك حالة وعي واضحة وواسعة وكبيرة جدا في المنطقة، بالأخص عند المسلمين، عند الغزيين على وجه التحديد، لما يراد منهم ولما يراد في بلدهم في غزة. هذا من جهة، من جهة أخرى هذا يعني أيضا في الدلالات على ارتفاع يعني ارتفاع هذه الشعبية، يدل من جهة أخرى على أن فكرة المقاومة هي فكرة متجذرة، هي فكرة أصيلة، هي فكرة أساسية عند شعوب المنطقة، باعتبار أن المقاومة هي السبيل الوحيد للوصول إلى الحق. إذا نحن وافقنا على فكرة أن الصهيوني هو معتدي وهو من اغتصب الأرض وقتل ودمر وهو مستمر في سياساته العدائية هذه، عند ذلك لابد من القبول بأن المعتدى عليه، وطبعا طبق التجارب التي حصلت في كل التاريخ الماضي، أن المقاومة هي السبيل الوحيد للوصول إلى الحق ولإزاحة أو لإبعاد أو للقضاء على المعتدي وبالتالي انتزاع الحقوق. وقد بيّنت التجارب الماضية أنه لا يمكن الاعتماد على المحاولات الدبلوماسية والاتفاقات الدولية وما تقوم به الجمعيات والمنظمات والدول الكبرى، وهذا ما أصبح يعني يقينا لدى الشعوب، بالأخص الشعب الفلسطيني، بالأخص الغزاوي الذي دفع الكثير من الأسمان في المرحلة الماضية، ومع ذلك هو يدرك أن كلفة المقاومة هي أقل بكثير من كلفة الاستسلام للعدو الصهيوني.
أخيرا دكتور علي، ما هي دلالات التصريحات الأخيرة لمحمد بن سلمان أثناء زيارته إلى واشنطن والمتضمنة استعداد السعودية للانخراط في التطبيع مع كيان العدو الصهيوني؟
فيما يتعلق بموضوع التطبيع والانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، طبعا ما يعرفه الجميع أن الأمريكي منذ سنوات بذل جهودا كبيرة في سبيل الوصول إلى مرحلة التأسيس للحركة الإبراهيمية التي يقودها الأمريكي والتي انضمت إليها الكثير من الدول ومن جملتها بعض الدول العربية، وهذا يعني يحمل في طياته فكرة لها علاقة بالتطبيع مع العدو الصهيوني. في الموقف طبعا التطبيع والانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية هذا بالدرجة الأولى يعني التخلي عن الهوية والتخلي عن الذات وتسليم الاستسلام أمام إرادة العدو، لأن ما يراد من الاتفاقات الإبراهيمية هو القضاء على الآخر والإبقاء على هذا المشروع الذي هو في الحقيقة مشروع صهيوني، أمريكي صهيوني يقدم للمنطقة، يحمل في طياته إلغاء الهوية الخاصة بشعوب المنطقة. فكيف إذا أيضا استلزم الأمر أو كما هو مفترض التطبيع مع الكيان الصهيوني، يعني تماديا، يعني هذا يعني تمادي في سياسة ممارسة سياسة الظلم وسياسة الاعتداء وسياسة التآمر على الشعوب في المنطقة. وبالتالي ما يبدو من خلال الشعوب العربية والإسلامية، من خلال يعني ما تعيشه المنطقة بالأخص في لبنان وفلسطين، الشعوب المتمسكة بخيار المقاومة كخيار أساسي وكخيار وحيد للدفاع عن النفس وللدفاع عن الحقوق واستعادة الحقوق، هذه الخطوة هي خطوة تصب في النهاية في خدمة المشروع الأمريكي الصهيوني وليس في خدمة الإسلام أو المسلمين أو الشرق الأوسط على وجه التحديد.
استراتيجيات. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج استراتيجيات. جزيل الشكر للأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني الدكتور علي الحاج حسن، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام أينما كنتم، نلتقيكم في حلقة الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع
استراتيجيات.
برنامج يسلط الضوء على قضايا إقليمية ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل.
إعدادا خالد صلاح الدين،
تقديما أحمد المختفي. استراتيجيات
من إخراج
أمين كعيبة.